بسم الله الرحمن الرحيم.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. أيها الإخوة الكرام، يقول عليه الصلاة والسلام فيما روي عن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما، أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. فالإمام راع وهو مسؤول عن رعيته، والرجل راع في أهله وهو مسؤول عن رعيته، والمرأة راعية في بيت زوجها وهي مسؤولة عن رعيتها، والخادم راع في مال سيده وهو مسؤول عن رعيته، والرجل راع في مال أبيه وهو مسؤول عن رعيته، فكلكم راع ومسؤول عن رعيته. رواه البخاري ومسلم، وأصح الأحاديث ما رواه الشيخان البخاري ومسلم. أيها الإخوة، الله سبحانه وتعالى في سورة العصر حينما قال: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. كلمة وتواصوا بالحق يعني أن تؤمن بالله وأن تعمل صالحا لا يكفي، لأنك إن آمنت بالله وعملت صالحا الباطل ينمو، فإذا نمى الباطل حاصر الإيمان، فلا بد من أن ينمو الإيمان نموا يكون معه قويا. إذا التواصي بالحق ركن أساسي من أركان الدين. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. لكن التواصي بالحق يحتاج إلى مؤهلات. من أبسط هذه المؤهلات أن تكون أنت مثلا أعلى، بإمكانك أن تتحرك وأنت ساكت. إذا كنت مثلا أعلى، الناس ينظرون، يراقبون، يلاحظون، يتأملون. فمن أوسع أنواع التواصي بالحق أن تطبق الإسلام، أن تقيمه في بيتك وأن تقيمه في عملك. أما علاقة هذا الحديث بالآية الكريمة هو أن الإنسان يسأل عما استرعاه الله. بالدرجة الأولى أنت مسؤول عن هؤلاء الذين استرعاك الله عليهم، أنت مسؤول عن هؤلاء الذين ولاك الله عليهم، أنت مسؤول عن زوجتك وعن بناتك وعن أولادك الذين جعلهم الله تحت إمرتك، وجعلك يعني قيما عليهم. فحتى الإنسان يتحرك حركة صحيحة ضمن الأصول، عليه أن يعتني بمن أوكله الله إليه، بمن أوكلهم الله إليه. فالحديث يقول: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. ممكن نستخدم مثل لتوضيح الفكرة. الإنسان كلما ارتفع في الجو اتسعت دائرة رؤيته، بل إن رواد الفضاء الذين تخطوا جاذبية الأرض وساروا باتجاه القمر رأوا الأرض كلها بقاراتها وببحارها. أنت إذا وقفت في الشارع لا ترى إلا بضع بنايات، أما إذا صعدت إلى جبل قاسيون ترى دمشق بأكملها، أما إذا ركبت الطائرة وارتفعت 40,000 قدم ترى ما مسافته 200 كيلومتر تقريبا. فكلما ارتفعت في الجو كلما اتسعت رقعة رؤيتك. هذا المثل ينطبق تماما على أن الإنسان كلما أعطي ميزة اتسعت دائرة مسؤوليته. معلم بصف محاسب عن طلاب هذا الصف 30 طالب، لكن مدير المدرسة محاسب عن 700 طالب. فكلما الإنسان كانت ولايته أوسع، الله سبحانه وتعالى أوكل إليه أناسا أكثر، كانت مسؤوليته أوسع. فالإنسان حتى يتحرك حركة صحيحة، حتى ما يهمل ما أوكله الله بهم ويتحرك حركة غير صحيحة، النبي عليه الصلاة والسلام يقول كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. فالإمام راع وهو مسؤول عن رعيته، والرجل راع في أهله وهو مسؤول عن رعيته، والمرأة راعية في بيت زوجها وهي مسؤولة عن رعيتها، والخادم راع في مال سيده وهو مسؤول عن رعيته، والرجل راع في مال أبيه وهو مسؤول عن رعيته، فكلكم راع ومسؤول عن رعيته. هذا الحديث أصل في تحمل المسؤولية التي سوف يحاسب عنها الإنسان يوم القيامة. كنت أقول هذه الكلمة، زيد من الناس أنت له وغيرك له، لكن ابنك الذي هو في بيتك من له غيرك؟ من غيرك يربيه؟ من غيرك يدله على الله؟ من غيرك يعنى بصحته؟ من غيرك يعنى بدراسته؟ من غيرك يعنى بأخلاقه؟ من غيرك يعنى بمستقبله؟ من غيرك يعنى بتزويجه؟ فأنت مسؤول عن هذا الذي أوكله الله إليك وجعلك قيما عليه، جعلك أبا له أو زوجا لهذه المرأة أو أخا كبيرا لهؤلاء الإخوة وهكذا. بالمناسبة، لكن هذه المسؤولية يفهمها بعض الناس على أنها مسؤولية مادية، يعني الأب يتوهم أنه بمجرد أن يجلب لأولاده طعاما وشرابا وأن يؤمن لهم كساء في الشتاء ووقودا وما يحتاجون من حاجات مادية فقد أدى الذي عليه. والحقيقة أن المهمة الأكبر والأخطر والتي سوف يكون السؤال عنها أشد هي مسؤولية الأب عن دين أولاده وعن أخلاقهم وعن مستقبلهم الأخروي، لأنه ورد في الأثر أن الابن إذا لم يعتني أبوه بدينه واستوجب النار ورد في الأثر أنه يقول يا رب لا أدخل النار حتى أدخل أبي قبلي. فالآباء الذين يعتنون بأبنائهم من حيث طعامهم وشرابهم وكساؤهم وحاجاتهم المادية ولا يلقون بالا لدينهم وأخلاقهم وصلاتهم ومستقبلهم الأخروي ومصيرهم إلى الجنة أو إلى النار. هؤلاء الآباء قدموا شيئا زائلا ينتهي بانتهاء الحياة، قدموا شيئا زائلا ينتهي بانتهاء الحياة. إذا النبي عليه الصلاة والسلام حينما يقول كلكم راع ومسؤول عن رعيته، الرعاية لا تتجزأ، الرعاية وحدة متكاملة. كما أنك ترعى صحته عليك أن ترعى دينه، كما أنك ترعى حاجاته المادية عليك أن ترعى حاجاته الروحية، كما أنه ترعى في ابنك ارتباطه في البيت، يجب أن ترعى ارتباطه بالله عز وجل. يعني حقيقة أذكرها لكم مستنبطة من آية كريمة ولها علاقة مسيسة بهذا الموضوع. لا تقتضي الرعاية العنف ولا القسوة. النبي عليه الصلاة والسلام يقول علموا ولا تعنفوا، علموا ولا تعنفوا، لأن المعلم خير من المعنف. وأحاديث كثيرة تتحدث عن الرفق، لا يكون الرفق في شيء إلا زانه، ولا ينزع من شيء إلا شانه. والله سبحانه وتعالى رفيق يحب الرفق في الأمر كله، فالإنسان كلما نمى الإيمان في قلبه ازداد رفقا بمن حوله، ازداد لطفا بمن حوله. لذلك حينما قال الله عز وجل، الإنسان أحيانا يقرأ الآية لا ينتبه إلى خطورة معانيها. حينما قال الله عز وجل ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر، يخاطب الله من؟ يخاطب النبي عليه الصلاة والسلام. من النبي عليه الصلاة والسلام؟ نبي هذه الأمة، رسول هذه الأمة، سيد الأنبياء، سيد المرسلين، المعصوم الموحى إليه، هو الذي يقع في قمة البشر. إذا كان البشر هرما فهو في القمة، ومع ذلك ومع كل هذه الميزات ومع كل هذه الخصائص ومع كل هذا، النبي نفسه سيد الأنبياء، سيد المرسلين، الموحى إليه، صاحب المعجزات، المعصوم، سيد ولد آدم الذي أسري به وعرج به إلى السماء، هو نفسه لو كان فظا غليظ القلب لانفض الناس من حوله. فإذا كنت أنت مؤمنا ليست لك هذه الميزات ولا تلك الخصائص ولا هذا التفوق، مؤمن عادي. فإذا كنت فظا غليظ القلب فأن ينفض الناس من حولك من باب أولى. إذن أنت لا تستطيع أن تصل إلى قلوب الناس إلا بالكمال. وكنت أقول لكم سابقا الأقوياء يملكون القوالب، لكن الأنبياء ملك القلوب. وشتان بين أن تملك قالبا وبين أن تملك قلبا. الأنبياء ملك القلوب، لكن الأقوياء ملك القوالب. فمن أجل أن تكون مسؤولا عن رعيتك التي هي أسرتك ينبغي أن تكون محسنا، ينبغي أن تكون كاملا، ينبغي أن تكون رحيما، ينبغي أن تكون منصفا، ينبغي أن تكون مضحيا، ينبغي أن تؤثر مصالح من حولك على مصلحتك. أيها الإخوة، أجد نفسي يعني مدفوعا إلى توضيح حقائق نحن في أمس الحاجة إليها. الإنسان ينبغي أن يعرف حده وينبغي أن يقف عنده. فهذه الأسرة التي جعلني الله سيدها أو رأسها أو قيمها أو رجلها، هي الأسرة التي أوكلني الله إياها وسوف يسألني عنها. فإذا كل واحد اعتنى بأسرته والمجتمع مجموعة أسر، إذا كل إنسان اعتنى بأولاده بأخلاقهم بدينهم بإيمانهم بصلواتهم بمستقبلهم بعلمهم بصحتهم بحركاتهم وسكناتهم، وإذا كل أب اعتنى ببناته بصلاتهم باستقامتهم بحشمتهم بتربيتهم، فإذا الأب اعتنى ببناته بأولاده والأم عاونته على ذلك صلحت هذه الأسرة. فإذا صلحت كل الأسر جنبا إلى جنب صلح المجتمع. فهذا الذي يدعو إليه النبي عليه الصلاة والسلام. يعني ما في حاجة الإنسان يكون له طموحات عريضة كثير واسعة جدا، تكفيه أسرته إذا اعتنى بها. وكنت أقول لكم دائما أيها الإخوة، إن الأبوة الكاملة يمكن أن تكون سببا كافيا لدخول الجنة، وإن الأمومة الكاملة يكفي أن تكون سببا كافيا لدخول الجنة، وإن البنوة الكاملة يكفي أن تكون سببا كافيا لدخول الجنة، والأحاديث على هذا كثيرة جدا. ألك والدان؟ قال نعم يا رسول الله. قال فيهما فجاهد، فيهما فجاهد. في حديث آخر إلقى الله في برهما. والإنسان أيها الإخوة إن لم يكن ذا خير عميم لأقرب الناس إليه لن يكون خيره لأبعد الناس، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول خيركم لأهله وأنا خيركم لأهله. وفي مثل كنت أستخدمه كثيرا، أنه فحص القيادة، قيادة السيارة، يفحص الطالب في أصعب يعني أعمال في القيادة، يفحص بأن يعود بالمركبة القهقرة في طريق ملتوٍ وفي إشارات خفيفة، بحيث لو تجاوز واحدة وقعت فكشف أمره. لماذا؟ إذا أتقن العودة بالمركبة القهقرة بطريق ملتوي ضيق محصور بعلامات خفيفة ونجح في هذا، إذن كل شيء صار سهل عليه. والنبي عليه الصلاة والسلام جعل مقياس فضل الإنسان لا انضباطه الخارجي ولكن انضباطه في بيته، جعل المقياس الانضباط الداخلي، لأنه داخل البيت ما في رقابة ولا يخشى الإنسان على سمعته وهو في بيته، ولا يخشى وهو في بيته أن يتحدث الناس عنه بما لا يرضى. وهو في البيت عليه أن يكون كاملا حتى يتحقق هذا الحديث الشريف فينا، كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. بالمناسبة أيها الإخوة، لا تعتقد أبدا أنه يمكن أن تعفى من مسؤوليتك تجاه أولادك وزوجتك أمام الله عز وجل. لو قلت أخي المجتمع فاسد، لو قلت أخي في بلوى عامة، لو قلت المجتمع أصبح يعني في فساد عريض، هذا الكلام لا يعفيك من المسؤولية. لو قلت المدارس ما فيها توجيه صحيح مثلا، في فساد عام، هذه الكلمات كلها لا تعفيك من أن الله سبحانه وتعالى سيسألك عن أولادك يوم القيامة. وإن كان تربية الأولاد في زمن الفساد أصعب منه في زمن الصلاح، هذا شيء ثابت، لكن الأجر على قدر المشقة. أردت من هذا الحديث أنه نحن لما منقيم الإسلام في بيوتنا وفي عندنا دائرة أخرى أذكرها لكم دائما أعمالنا، إذا أقمنا أمر الله عز وجل في بيوتنا وفي أعمالنا هنا تنتهي مسؤوليتنا، تنتهي مسؤوليتنا. هذا الذي في قدرتنا، هذا الذي أوكله الله إلينا، هذا الذي سيحاسبنا الله عنه، هذا الذي نحن قادرون على أن نصلحه، عندئذ ننتظر من الله عز وجل العلي القدير أن يغير هو الشيء الذي لا نستطيعه. لو أن السماء شحت بالأمطار هل نستطيع إنزال الأمطار؟ لا، هذه فوق طاقتنا. الحركة منطقية جدا، لا يغير الله ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. إذن كلكم راع. في إنسان ممكن ما يكون مسؤول إلا بحالات نادرة، إذا أخذ ما أوهب أسقط ما أوجب، إذا سلب من إنسان عقله سقطت عنه المسؤولية. أما إذا أودعت الإنسان عقلا، لو كان ابنا هو أمين على مال أبيه، في أولاد يتلفون أموال آبائهم. يعني أبسط مثل، حينما تستهلك الكهرباء استهلاك غير منطقي، الابن ما بيحس بالمسؤولية، ما بيشعر أنه هي طاقة يجب أن نستهلكها استهلاكا مع حكمة. فإذا أسرف في استهلاك هذه الطاقة وجعل أباه يدفع مبلغا فوق طاقته، فقد خان الأمانة هذا الطفل الذي في البيت. فالابن مسؤول، الزوجة مسؤولة. كنت أقول لكم دائما أيما امرأة قعدت على بيت أولادها فهي معي في الجنة. يعني الإنسان ما لازم يهمل ما أوكله الله به ويتطلع إلى آفاق هو معفى منها. المرأة أوكلها الله ببيت زوجها وبأولادها، بتأمين حاجاتهم، طعامهم، شرابهم، بتهيئة البيت المريح لهم، بتهيئة الحاجات النظيفة لهم. الله سبحانه وتعالى أوكل هذا إلى المرأة، فإذا قصرت في واجبها وتطلعت إلى عمل آخر هذا يوقعها في التناقض، لأن درء المفاسد مقدم على جلب المنافع، درء المفاسد مقدم على جلب المنافع. هذه الأفكار وإن بدت بسيطة هي خطيرة جدا، لأن الإنسان إذا سعد في بيته أنتج في عمله. حينما تهيئ الزوجة لزوجها جوا مريحا وعلاقات طيبة وحاجات موفورة وبيتا منظما، هذا يدعو الزوج إلى أن يضاعف إنتاجه خارج البيت. وهذا الذي يقولونه دائما أن كل إنسان ناجح وراءه في زوجة مخلصة، هذا كلام جزء منه صحيح، يعني إلى حد ما كلام مقبول. فلنبدأ، والرجل راع في أهله وهو مسؤول عن رعيته. الرجل راع في أهله وهو مسؤول عن رعيته. طبعا كلمة الأهل هنا لا تعني الزوجة فقط، تعني الوالدين إذا كانا عند الابن. وربنا عز وجل قال وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما. يكون الابن في أحد أطوار حياته عند أبيه، عند أبيه مكانا وإشرافا وإنفاقا، لكن في طور آخر يكون الأب عند ابنه مكانا وإشرافا وإنفاقا. فإذا أصبح الأب عندك وأنت عنه مسؤول فهذا من أهلك ومحاسب عنه. نعم. فالوالدان والأولاد والزوجة أولا ينبغي أن ينفق عليهم، وما من مرض أشد في إفساد ذات البين من الشح. ما من مرض أشد من إفساد سعادة البيت من الشح. وربنا عز وجل قال: ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. فأولا ينبغي أن تنفق عليهم، وثانيا ينبغي أن تعلمهم أمر الدين، أن تنفق عليهم حتى يشعروا بالامتنان، لأن الله سبحانه وتعالى في بعض الأحاديث القدسية يقول: يا داود ذكر عبادي بإحساني إليهم، فإن النفوس جبلت على حب من أحسن إليها وبغض من أساء إليها. فالابن إذا رأى أن أباه يغدق عليه من الحاجات التي هو في أمس الحاجة إليها يميل قلبه، عندئذ يأتي تعليم الدين. إذن الإنفاق عليهم وتعليمهم أمر دينهم، وترغيبهم في الخير. في آباء بيدرب أولاده في سن مبكر على الإنفاق، على معاونة الضعيف، على إكرام اليتيم، على الإحسان، على التصدق، على بر الوالدين، على صلة الأرحام. فالأب كلما كان يعني أكثر قربا من الله عز وجل. في آباء تجار يصطحبون معهم أولادهم في السفر، في سفر التجارة، حتى علموا على السفر ونزوم الفنادق ولقاء مع مدراء شركات. فإذا كان طموح الأب أن يكون ابنه تاجرا كبيرا، منذ نعومة أظفاره يعلمه على بعض أساليب التجارة وبعض خبراتها. أما الأب المؤمن فعليه أن يعلم ابنه منذ نعومة أظفاره على حفظ كتاب الله، وعلى التأدب بآداب الإسلام، وعلى حب النبي عليه الصلاة والسلام، وعلى طلب العلم، وعلى الأنس بأهل الله عز وجل. نعم. وعليه أن يحذرهم، يعني أحيانا يسلك الآباء سلوك المنع. أنا أرى أن التحصين الداخلي للابن أنجع من المنع الخارجي. الكبت ربما انتهى إلى انفجار، المنع الخارجي ربما أغرى الابن بالانحراف. أما إذا حصنته من الداخل بالعلم، بالإقناع، بالتعليم، بأن يعيش في بيئة راقية، هذا أرقى بكثير من أن تكون قامعا له. القمع قد يؤدي إلى انحراف خطير، لكن التحصين الداخلي بالعلم هذا يؤدي إلى تحصين خارجي. لذلك سيدنا علي يقول: العلم خير من المال، لأن العلم يحرسك وأنت تحرس المال، والمال تنقصه النفقة، والعلم يزكو على الإنفاق. الحقيقة الآن في الظروف الصعبة، ظروف المعيشة، شراء البيوت، تأسيس البيوت، قضايا الزواج، الآباء مسؤولون أمام الله عز وجل عن تزويج أبنائهم، كلهم بقدر استطاعته، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها. لكن الآباء الأبطال الذين يقلقون لضياع أبنائهم ولمصيرهم الأسري، فهم يحرصون على تأمين زواجهم وتأمين استقرارهم. هذا من الأعمال الطيبة والراقية جدا. والشباب الآن في أمس الحاجة إلى آباء يجعلون نصب أعينهم تزويج أولادهم وتأمينهم. والآية الكريمة: وأنكحوا الأيام منكم. الأيام جمع أيم، ومعنى الأيم الفرد ذكرا أو أنثى الذي لا زوجة له ذكرا أو أنثى. يعني أنكحوا الأيام يعني زوجوا الفتيات، وأنكحوا الأيام زوجوا الشباب. يعني الفتاة بحاجة إلى الزواج، والشاب بحاجة إلى الزواج. الشاب بحاجة إلى الزواج بتيسير وسائل الزواج، المسكن، ولو كان متواضع، ولو كان بمكان بعيد، ولو كان غرفة واحدة، تيسير المسكن وتيسير الحاجات الأساسية. والفتاة، تزويج الفتاة يكون بالتساهل مع الخاطب المؤمن. قال تعالى: وما أريد أن أشق عليك ستجدني إن شاء الله من الصالحين. فالآباء إذا لم يشقوا على خاطبي فتياتهم، والأبناء إذا توافرت لهم سبل الزواج، نكون قد طبقنا هذه الآية: وأنكحوا الأيامى منكم. من حقوق الأهل على الأب أن يطعمهم مما يأكل، وأن يلبسهم مما يلبس، وأن يحسن أسماءهم. وعليه حق قديم أن يختار لهم الأمة الصالحة. أول حق للأولاد على أبيهم أن يحسن اختيار أمهم، لأن علاقة الأولاد بأمهم أشد بعشرات المرات من علاقتهم بأبيهم. الآن في عنا حالة نجدها في المجتمع، هناك آباء كثيرون يردون خطاب بناتهم، إما بداعي احتقارهم لفقر الخطاب، أو انتظارا للخاطب الغني، أو رغبة في الحسب أو النسب، إلى أن يعضلها فتبقى عانسا. لذلك قال تعالى: ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصنا. والآية دقيقة جدا، يعني الأب الذي يعضل فتاته، يضع العقبات تلو العقبات أمام خطابها، ينتظر الغني، ينتظر صاحب الحسب والنسب، ينتظر الشاب الذي يعني لا يتوافر مثله إلا في الألف، في المئة ألف. هذا الأب قد ينتهي به المطاف إلى أن يبقي ابنته بلا زوج، وعندئذ يكون قد قوى فيها دافع الشهوة، فإذا زلت قدمها ففي رقبة الأب، لأنه هو السبب. يعني قرأت قبل أيام مقالة كتبتها كاتبة تقول فيما ملخصه: خذوا كل شهاداتي وأعطوني زوجا، لأن حاجة الأمومة التي أودعها الله في قلب الأنثى تفوق أي حاجة. حاجة الأمومة، يعني المرأة لا شيء يعني يملأ فراغها كابن تربيه أو فتاة تربيها. فالآباء عليهم أن ينتبهوا كثيرا. في آباء مسافرون مقيمون في بلاد أجنبية، لا أحد يخطب فتياتهم. هؤلاء إذا بقوا هناك فالانحراف متوقع من الفتيات، أو أن تبقى الفتاة بلا زوج، هذا شيء أيضا متوقع. فهنا أعرف أشخاصا كثيرين وهم في أوج نجاحهم في بلاد الغرب، جمعوا أمتعتهم وعادوا إلى بلدهم ضمانا لمستقبل فتياتهم. فالإنسان يعيش ليؤدي رسالة، وأولاده وبناته أحد أكبر بنود هذه الرسالة. الآن كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: الرجل راع في بيته وهو مسؤول في أهله وهو مسؤول عن رعيته، والمرأة راعية في بيت زوجها وهي مسؤولة عن رعيتها. نساء الصحابة رضوان الله عليهم كن يخدمن أزواجهن ويربين أولادهن ويدبرن منازلهن، بل ويساعدن أزواجهن في أعمالهن. فهذا فضل كبير تكسبه المرأة إذا كانت مضحية معطاءة. فلذلك كانت تقول الصحابية الجليلة لزوجها: يا فلان، قبل أن يخرج من بيته نصبر على الجوع ولا نصبر على الحرام. فالمرأة التي لا تحمل زوجها فوق طاقته تتلطف بطلباتها، مؤنتها قليلة، طلباتها يسيرة، لا تحرج زوجها، لا تدفعه إلى أن يكسب مالا حراما، لا تدفعه إلى أن يكون ابنا شقيا بعيدا عن أهله. المرأة الصالحة المؤمنة هي التي تقل طلباتها ويعظم خيرها. لذلك المرأة يعني إذا أدت ما عليها دخلت جنة ربها. والمرأة كما تعلمون أيها الإخوة يعني ليس بينها وبين الجنة كما قيل إلا الموت، يعني المرأة الصالحة ليس بينها وبين الجنة إلا أن تموت، فإذا ماتت فهي في الجنة، لأن دينها صلت خمسها وصامت شهرها وحفظت نفسها وأطاعت زوجها دخلت جنة ربها. والمرأة على دين خليلها. بالمناسبة طبيعة المرأة طبيعة انقيادية منفعلة، لولا هذه الطبيعة لما رأيت زوجين تحت سقف واحد. لولا أن المرأة من طبيعتها أنها انفعالية انقيادية منفعلة، يعني تفتخر أن يقودها زوجها، تفتخر أن يحميها زوجها. لولا أنها بهذه الطبيعة لما رأيت زوجين تحت سقف واحد. رجل قيادي، المرأة تميل إلى أن تكون منقادة لزوجها، وهذه من نعم الله الكبرى. فهذه المرأة التي تسلس القيادة لزوجها، هذه إذا أطاعت ربها حينما تطيع زوجها دخلت جنة ربها. لذلك الله سبحانه وتعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. هي آية أصلها، القرآن الكريم دقيق جدا. فالإنسان أحيانا يقرأ يقول الله لك قوا أنفسكم وأهليكم، يعني أنت مسؤول عن أهلك، نارا وقودها الناس والحجارة. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: المرأة على دين خليلها. هكذا المرأة من طبيعتها الانقياد، من طبيعتها الانفعال، بمعنى أنها تابعة وليست متبوعة. والمرأة راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيتها، تسره إذا حضر بهندامها وعنايتها بمظهرها، وتحفظه إذا غاب في نفسها وماله وولده. تسره إذا حضر بعنايتها بمظهرها، وتحفظه إذا غاب في نفسها وماله وولده. ومن حفظت نفسها وبرت زوجها وأدت حق ربها لم يكن بينها وبين الجنة إلا الموت، يعني صارت على أبواب الجنة. لكن لئلا يظن الزوج أن له كل شيء وأنه ليس لها شيء، قال تعالى: ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف. ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف. ما في إنسان أيها الإخوة يسعد في حياته الزوجية إلا إذا كان واقعي وكان منطقي. كما أنه يحب أمه كذلك هي تحب أمها. فإذا أردت أن تكون بارة بأمك وأنت عاقا بأمها لا تستقيم حياة زوجية بهذه الطريقة. أردت أن تكون بارة بأمك لأنها أمك واستخففت بأمها فهذا موقف متناقض غير مقبول. لذلك هذا العش سرعان ما يتهدم، نخالفنا طبيعة النفس البشرية. لذلك لهن مثل الذي عليهن بالمعروف. وربنا عز وجل يقول: فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى. أيام إنسان بيكون عنصري، يعني يظن نفسه من طبيعة أخرى غير طبيعة المرأة. الله عز وجل يقول هو الذي خلقكم من نفس واحدة، من نفس واحدة، من طبيعة واحدة، مكلفة كما أنت مكلف، مكلفة بالإسلام كما أنت مكلف بالإسلام، مكلفة بأركان الإيمان كما أنت مكلف بأركان الإيمان، مستوى مع امرأتك في التكليف والتشريف، أنت مكلف كما هي مكلفة وأنت مشرف كما هي مشرف. والحقيقة حينما تكون المرأة فقيهة تعرف واجباتها تجاه زوجها وأولادها، وتعرف واجباتها تجاه ربها، وحينما تكون فقيهة تعرف أحكام العبادات وأحكام المعاملات، هذه تربي أسرة بأكملها. لذلك آمال كبيرة جدا معقودة على أن تكون المرأة المسلمة تعرف أمر دينها وأمر الحياة التي تعيشها. لذلك الأولاد الذين تنجبهم امرأة تعرف الله عز وجل أولاد سعداء، لأنهم ينشؤون كما تعرفون في ظل رعايتها وعلمها. وليس بعيدا عنكم قول المرأة التي اشتكت للنبي عليه الصلاة والسلام، قالت إن زوجي تزوجني وأنا شابة ذات أهل ومال، فلما كبرت سني ونشر بطني وتفرق أهلي وذهب مالي قال لي أنت علي كظهر أمي ولي منه أولاد، إن تركتهم إليه ضاعوا وإن ضممتهم إلي جاعوا. إن تركتهم إليه ضاعوا، أنا أربيهم، وإن ضممتهم إلي جاعوا، هو الذي يكسب الرزق. أحيانا الأم الجاهلة تعلم ابنها الكذب لأنها تكذب أمامه على زوجها، تعلمه الكذب، تعلمه الإهمال، أحيانا تعلمه عدم الانضباط، تخيفه، تنشئ عنده عقد نفسية من أجل أن تسكته، تخيفه بكلمات لا معنى لها، هون في غول، هون في بعبع، هون في كذا، هي أشياء خطيرة جدا. هذه كلها عقد، ينشأ عند الطفل عقد، بدل أن تعلمه أمر الله عز وجل وأمر التوحيد وأمر القرآن. فلذلك يجب أن نعتني عناية بالغة بتعليم فتياتنا، لأنهن أمهات المستقبل. تعليم الدين، الدين الحقيقي، الكتاب، السنة، الواجبات، نعم. والله آلاف الأسر أيها الإخوة، آلاف الأسر تنهار لا لسبب وجيه، بل لجهل المرأة، لجهلها، لتقصير أبيها في تعليمها أمر دينها، لتقصير أبيها وأمها في تعليمها حقوق الزوج، لتقصير أبيها وأمها في تعليمها حقوق الأولاد. الآن والعبد راع في مال سيده، الموظف يعني تقريبا مؤسسة تجارية فيها موظفين، الشيء المألوف الآن يعني أنت موظف في هالمحل، فهذا المال الذي تحت إشرافك، هذا المال أمانة في عنقك. فلذلك والخادم يسأل عن مال سيده، هل رعاه أم ضيعه، أتلفه أم صانه. كثير في أشخاص بغياب يعني صاحب المحل ما بيبيع، أو بيكون قاسي مع الزبائن، وممكن يصرف عشرات الزبائن حتى ما يتعب، حتى ما يتعب. الحياة لا تستقيم إذا ما في أمانة. أما في إنسان يكون مخلص لصاحب المحل، فنشاطه في حضوره وفي غيبته واحد، هذا المؤمن. والولد أيضا مسؤول عن مال والده. أيام يعني مشاكل الأسر الآن أكثرها الولد القوي يأكل حق الصغير، الكبير يأكل حق الصغير، والذكر يأكل حق الأنثى. أكثر الأسر تلاقي الأبناء الإرث كله بيدهم، والفتيات محرومات من حقهن الشرعي في مال أبيهن، محرومات. فلما الأخ الذكر يعتدي على حقوق إخوته الإناث، أو الأخ الأكبر يعتدي على حقوق أخواته الصغار، صار في اختلال الميزان. هذه الأسرة تنتهي بعداوات لا حد لها. أنا والله مطلع على بعض القصص التي لا تصدق، يعني في عداوات بين الإخوة بسبب هضم الحقوق وعدم العدل والسوية في توزيع الإرث، عداوات لا حصر لها. فالإنسان كمان الابن مسؤول عن مال والده الذي تركه، يجب أن يعطي كل ذي حق حقه. ودائما الآية الكريمة يقع الناس في حيرة فيها: يا أيها الناس، يا أيها الذين آمنوا، إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم، وإن تعفوا وتصفحوا وتغفروا فإن الله غفور رحيم. يعني من تفسيرات هذه الآية، لما الإنسان بيعصي الله عز وجل بضغط من زوجته أو بضغط من أولاده، ثم يلقى الله عز وجل ليحاسب عن عمله حسابا عسيرا، يرى أن هذا الابن الذي عصى الله من أجله انتهت علاقته به إلى عداوة، ويرى هذه الزوجة التي عصى الله من أجلها انتهت علاقته بها إلى عداوة. فهذا أحد معاني هذه الآية. الإنسان أحيانا بيخسر الجنة من أجل أهله المارقين من الدين، هو يعمل ليلا نهارا، وأهله من أجل إنفاق الأموال الطائلة على المباهج وعلى المعاصي، هو يتحمل اسم الغش والكذب وكسب المال الحرام لينفق أهله هذا المال على أمور لا ترضي الله عز وجل. فالإنسان لازم ينتبه للناحية. نعيد على مسامعكم هذا الحديث الشريف، وهذا الحديث حقيقة الآن بحل مشكلات المسلمين. الفساد العام، هذا الفساد العام في الطرقات، في خروج الفتيات مثلا، كل فتاة لها أب، لها بيت، كيف أطلقها أبوها؟ كيف سمح لها أبوها أن تخرج بهذا الشكل؟ فلذلك كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، فالإمام راع وهو مسؤول عن رعيته، والرجل راع في أهله وهو مسؤول عن رعيته، والمرأة راعية في بيت زوجها وهي مسؤولة عن رعيتها، والخادم راع في مال سيده وهو مسؤول عن رعيته، والرجل راع في مال أبيه وهو مسؤول عن رعيته، فكلكم راع ومسؤول عن رعيته. رواه البخاري ومسلم. وبصراحة أيها الإخوة، يعني نحن ما عرفنا أن نتكلم كلام، نستمع إلى كلام لا طائل منه، هذا كلام رسول الله، هذا كلام الذي لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى، هذا كلام سماه علماء الحديث وحيا غير متلوب، فهي حقائق. فأنتم لا تسعدون إلا إذا سعدتم بأهلكم، لا تسعدون إلا إذا انتظمت حياتكم في البيت، لا تسعدون إلا إذا كان بيتكم إسلاميا. وهذه مسؤولية كبيرة منوطة بكل مسلم، وحينما تصلح الأسر يصلح المجتمع، شيء طبيعي جدا. صلاح المجتمع تحصيل حاصل، إذا أصلحنا الأسر صلح المجتمع. ما في حاجة نطمح إلى أكثر من إصلاح أهلنا وأولادنا وبيتنا. أما إذا كان في منافذ للضلال، في منافذ للهو، في أشياء تفسد في بالبيت، أشياء تفسد الأخلاق، فالأب مسؤول، مسؤول مسؤولية كبيرة جدا. ويأتي وقت يفقد السيطرة كليا على من في البيت، وعندئذ والله كل يوم يشعر بطعنات في صدره كطعنات الخنجر. إذا كان أهمل أولاده أطلق لهم الحرية، نشأوا على معاصي، على أشياء لا ترضي الله عز وجل، فلما كبرت سنهم وشعروا بقوتهم تمردوا على أبيهم وأمهم واستعلوا عليهم، والأب عندئذ يكاد قلبه يعتصر ألما، وتكاد نفسه تذوب هما حينما يرى أولاده على غير شاكلته، ويرى أولاده على غير المنهج الذي أراده الله عز وجل. هذا كلام أقوله لكم لا عن ثقافة ولا عن يعني عن معلومات حصلتها، ولكن عن خبرات. والله لا تسعدون إلا إذا سعدتم بأهلكم، بزوجاتكم وأولادكم وبناتكم. لا تشعر بالتوازن إلا إذا كان هذا البيت إسلاميا. الأمر يحتاج إلى تشمير، يحتاج إلى إكرام، يحتاج إلى صبر، يحتاج إلى تؤذى، يحتاج إلى وعي، يحتاج إلى تخطيط، من أجل أن تنقل هذه الأسرة إلى مصاف الأسر الإسلامية. بيت القرآن، قد يكون الحديث كله ليس عن القرآن وليس عن الصحابة وليس عن القيم العليا، ولكن عن الساقطين والساقطات. طبعا ممكن يكون الحديث في البيت عن أهل الانحراف وأهل الفجور، عن أزيائهم وعن حفلاتهم وعن نزهاتهم وعن طريقة نومهم وعن طريقة استيقاظهم وعن تمريناتهم وعن لقاءاتهم. ممكن يكون البيت مشحون بأفكار ومعلومات لا تليق بالمسلم. إذا أنت قطعت المنافذ السيئة وفتحت المنافذ النظيفة تجد أن هذا الابن سمت نفسه وارتقت عزائمه وأصبح يعني في المستوى الذي يرضيك. إذا نحن لا يعنينا أن إخواننا الكرام بالمسجد سعداء بربهم وسعداء بدينهم وسعداء بهذا الهدى، يعنينا أن يسعدوا أيضا بأهلهم، يعنينا أن تكون بيوتهم إسلامية، لكن بالحكمة والموعظة الحسنة. دائما تذكروا هذه الآية، يخاطب الله النبي عليه الصلاة والسلام وهو سيد الخلق وحبيب الحق، وهو المعصوم والذي أسري به وعرج به إلى السماء، صاحب المعجزات، يقول له: ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر. حدثني أخ قصة تأثرت لها كثيرا. هو كان ببلد من بلاد النفط، بلد عربي، ففي يعني حاجب أو خادم أو فراش من بلاد شرق آسيا يعمل في المدرسة، هو مدرس. قال لي مرة مدرس قدم له كأس من الشاي، هو استغرب، هؤلاء لقلة شأنهم لا يبالي بهم أحد ولا يسلم عليهم أحد، فراش يمسح الأرض ويكنس. فمدرس مسلم، يعني المسلم ما عنده عنصرية، قدم له كأسا من الشاي لهذا الفراش. هذا الفراش استغرب فسأله: لماذا قدمت لي هذا الكأس مع أن أحدا في هذه المدرسة لا يسلم علي؟ قال له: والله بدافع أنك أخ في الإنسانية وأراك تتعب. قال له: أريد أن أتعرف إلى دينك. هو طبعا وثني، أعتقد لوزي أو وثني، هذا الإنسان معه لسان في العلوم الطبيعية لكن لفقره الشديد جاء من بلاده ليعمل فراش بمبلغ زهيد. فهذا الكأس من الشاي الذي قدمه له لفت نظره. قال لي: جلسنا معه والله شيء 5-6 أيام كل يوم للساعة 12 حتى بينا له الدين والقرآن والعقيدة. قال لي: والله أسلم وحسن إسلامه. يعني الدعوة إلى الله تحتاج إلى نعومة، إلى احترام للإنسان، إلى لطف، إلى حكمة بالغة، إلى قيم إنسانية. هذا المدعو إنسان له مشاعر، له كرامة،
هذا المدعو هذا إنسان عنده أحاسيس، إذا أنت رعيت الأحاسيس وكنت محسن وكنت متواضع وكنت لطيف، لا يعلم إلا الله مقدار الخير الذي قد ينجم من أخ يدعو إلى الله بالحكمة. وربنا عز وجل قال: أدعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. بالحكمة والموعظة الحسنة، يعني أيام خدمة تقدمها لإنسان، خدمة تقدمها لإنسان أبلغ من محاضرة. أحيانا ابتسامة تبتسم بها أمام يعني موظفك خائف أو يشعر أنه بينك وبينه مسافة كبيرة جدا، ابتسامتك اللطيفة في وجهه تطمئنه وتبث فيه الشعور بالولاء لك. أيام ابتسامة، أيام كلمة الله يعطيك العافية، هذه تؤثر. فالمؤمن مؤمن عنده حصافة وعنده حكمة، فقد يملك قلوب الناس بلطفه بحكمته بتواضعه باهتمامه بالآخرين. أيام الإنسان بيكون لافف إيده يقول له خير إن شاء الله، حقيقة أخوك هذا يقول لك والله إيدي مكسورة وجب صنتها معافى إن شاء الله، شو كلفتك هي؟ كلفتك اهتمامك فيه، كلفتك محبتك له، كلفتك نحن بحاجة الآن إلى هكذا أن نكون كتلة واحدة. المؤمن للمؤمن كالبنيان المرصوص يشد بعضه بعضا. أنا والله لا شيء يسعدني كأن أرى المؤمنين، المؤمنين عامة وإخوان جامعنا فقط، هي نظرة ضيقة جدا، المؤمنين عامة متحابون، أو أن أراهم متحابين متعاونين متواصلين متزاورين، هذا الذي يرضي الله عز وجل. فأيها الإخوة، أدعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. من أمر بمعروف فليكن أمره بمعروف. الموقف الأخلاقي أبلغ من 50 محاضرة، موقف الأخلاقي. والإنسان يصل إلى أهدافه بالبر والإحسان والكلمة الطيبة أضعاف مما يصل إلى أهدافه بالقسوة والعنف. والنبي الكريم يقول: علموا ولا تعنفوا فإن المعلم خير من المعنف. فكل درس عم بجعل له محور، هذا الدرس إن شاء الله محوره نحن مسؤولون أمام الله عن بيوتنا، عن زوجاتنا، عن أولادنا، عن فتياتنا، فعلينا أن نعنى بهم. والأب لما يعتني بأولاده وهم صغار ينشأون على طاعة الله، فإذا أهملهم صغارا، دققوا في هذا الكلام، إذا أهملهم صغارا لا يستطيع أن يقودهم كبارا. الأمر يخرج من يده، والحسرة التي تملأ قلب الأب الذي أهمل ولده صغيرا فانحرف ولا يقوى على تربيته كبيرا، هذه الحسرة لا يعرفها إلا من ذاقها. سأل واحد أهمل ابنه صغير، فلما شب ابنه عن الطوق انحرف انحرافا شديدا، أسرة بأكملها تشقى بهذا الابن. فإخواننا الشباب اللي زوجوا حديثا أولادهم أمانة في أعناقهم، لينشأ ابنك على محبة الله ورسوله، على تلاوة القرآن، على ارتياد المساجد، ليكن معك دائما من أجل أن تضبط سيره وحركته. فنحن مسؤولين عن أسرنا، إذا صلحت البيوت صلح المجتمع. فنحن نهمل أسرتنا ونتطلع لآفاق واسعة جدا ونسلق طريق غير صحيح، طريق العنف، هذا أسلوب ما أنزل الله به من سلطان وأسلوب لا يرضي الله عز وجل. الأقربون أولى بالمعروف، الأقربون أولى بالهداية، الأقربون أولى بالعناية، الأقربون أولى بالتوجيه، وهكذا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، أعنا على دوام ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، وارزقنا الشوق إلى لقائك ولذة النظر إلى وجهك الكريم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.